الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه ووالديهم ولوالدينا وللسامعين، يقول في كتابه الجامع الصحيح كتاب الاعتكاف إلى أن قال: باب الأخبية في المسجد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أخبية، خباء عائشة وخباء حفصة وخباء زينب رضي الله عنهن، فقال: أألبر تقولون بهن؟ ثم انصرف فلم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله وسلم على أفضل أنبيائه وأشرف خلقه، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، اللهم إنا نعوذ بك من التوكل إلا عليك، ومن الإنابة إلا إليك، ومن الخوف إلا منك، ومن الرجاء إلا فيك، ومن الاستعانة إلا بك. ثم ذكر رحمه الله الحديث الذي تقدم في الباب قبله، وترجم له هنا بقوله: باب الأخبية في المسجد. والحديث متفق عليه. وأما الأخبية فتقدمت أيضا، وهي جمع خباء يكون من صوف أو وبر لا من شعر، وهو دون المظلة، يعني خباء على عمودين أو على ثلاثة يستر من بداخله ويتمكن فيه من الصلاة والذكر على خلوة عن الناس. وهذه الترجمة لعل المقصود بها الاستدلال على جواز ذلك، وأنه ليس من الغصب إذا اختص به العبد في المسجد، كمن يسبق إلى الروضة ووضع سجادة فيها لو خرج للطهارة ورجع فهو أولى بمكانه من جاء بعده. هذا يكون اختصاص في المسجد مؤقت وليس على سبيل التملك الدائم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي، أخبرنا مالك الإمام عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرة بنت عبد الرحمن، وهي الأنصارية، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف، يعني في العشر الأواخر، فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف يعني فيه إذا أخبية، فيه أن المعتكف يتخذ مكانا في المسجد، يعني إما خلف عمود أو أمام عمود أو في زاوية من المسجد، إذا أخبية، إذا هذه تسمى الفجائية، يعني تفاجأ بأخبية لبعض أمهات المؤمنين، وهي خباء عائشة وحفصة بنت عمر وزينب بنت جحش رضي الله عنهن. فقال: البر استفهام إنكار، تقولون أي تريدون بهن، يعني بالأخبية. ويمكن أن يقول أن يقال تقولون، يعني تظنون بهن أيها الناس، تظنون أنهن قصدن البر، أي النساء، أي نساءه رضي الله عنهن. البر تقولون، فإن كان على المعنى الأول فالخطاب لجمع مذكر تقولون، ولم يقل البر تقلن، يعني لم يخاطب نساءه رضي الله عنهن، قيل لأن الخطاب لجميع الحاضرين من الرجال والنساء، يعني البر تظنون بهن جميعا. وفيه أن العبد يترك العمل إذا خشي على نفسه الرياء، وتقدم أمس، وفيه محاسبة النفس، لكن لا شك أن مجاهدة النفس على العمل أولى من تركه بحجة الخوف من الرياء. يعني ترك العمل لأجل الرياء هذا مشكل، وفعله مع الرياء شرك، فالأولى أن يعمل ويخلص، لا أن يترك العمل بالكلية خشية الرياء. قال: ثم انصرف فلم يعتكف، يعني ذلك الشهر، حتى اعتكف 10 من شوال. جاء في رواية لمسلم: من أوله، يعني من أول شوال، وعلى هذا فيكون أفطر يوم العيد قطعا. وهنا يستقيم الاستدلال على أن الاعتكاف يصح بلا صوم، على الراجح من قول أهل العلم. نعم.
باب: هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد؟ قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة رضي الله عنها مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنما هي صفية بنت حيي رضي الله عنها. فقال: سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا.
ثم ذكر رحمه الله حديث صفية ومتفق عليه، رواه مسلم في كتاب السلام، وترجم له بقوله: باب هل يخرج المعتكف، يعني من معتكفه لحوائجه إلى باب المسجد. لو خرج لغير حاجة بطل اعتكافه. وتقدم معنا أن الحنفية قالوا: يفسد إذا خرج أكثر النهار، وهذه قاعدة عندهم ذكرناها غير مرة، أنهم يعتبرون الأكثر، كما ذكرنا في درس الأشباه والنظائر، إذا طاف 4 أشواط ولو انتقضت طهارته أو أفسد عمرته صحت العمرة اعتبارا بالأكثر، مسح الرأس يعتبرون الأكثر. فإذا خرج أكثر النهار بطل، وإذا خرج أقل من أكثره فإن اعتكافه لا يبطل، ويبني على ما تقدم. والذي يظهر أن الخروج الذي يخرج عن العادة ويزيد عرفا إنه مبطل لغير حاجة، أما لحاجة ولو طال فلا يبطله. ووصول المعتكف إلى باب المسجد إما أن ألا يخرج من المسجد، يبقى داخل المسجد، فهذا لا إشكال فيه، فهو لازال في المسجد. إلا ما اختلفوا فيه الفقهاء من الاشتغال أثناء الاعتكاف بحديث دنيوي، أو اشتغل ببيع وشراء داخل المسجد، أو اشتغل بصنعة، أخذ المغزل ويصنع يغزل داخل المسجد. والجمهور على أنه لا يكره فيه إلا ما يكره في المساجد من البيع والشراء، لكن لو اتخذ صنعة يعمل فيها داخل المسجد وهو معتكف فلا شك أنه خلاف الأولى، لأن الاعتكاف إنما شرع للخلوة بالله عز وجل والاستزادة من عبادة، لكن لا يحرم عليه يعني أن يفلي ثوبه في البيت أو يرقع أو يغزل أو يعمل عملا من الأعمال المباحة. وعن الإمام مالك رحمه الله أن الصنائع تكره والحرف تكره له أثناء الاعتكاف، بل حتى كره طلب العلم. وهذا الحديث قد يرد هذا القول، فإنه من المباح الخروج اليسير والكلام مع صفية رضي الله عنها، وقد يكون الكلام من أمور الدنيا. وأما الخروج من المسجد بالكلية فتقدم معنا، فإنه يجوز لحاجته من أكل وشرب وبول وغائط، ويخرج أيضا إذا كان مؤذنا ليؤذن على المنارة في القديم، هذا لا يقدح في اعتكافه إذا كان هو المؤذن الراتب، ويخرج لمرض شق عليه، جاءه مرض احتاج إلى أن يراجع العيادة فيخرج، وإذا انتهى عاد، ويخرج لصلاة الجمعة، ويخرج لخوف لو خافه شيء داخل المسجد كما في البلاد المضطربة التي فيها حروب وهو معتكف خشي على نفسه أن يقذف المسجد، فله أن يخرج. ورخص بعض الفقهاء أن يخرج لدفن قريب له مات أو لتغسيله إذا تعين عليه، ورخص أيضا بعضهم للخروج لأداء الحقوق، تعينت شهادة لن يشهد في هذه القضية له وهو معتكف، أو عنده أمانات في البيت لا يعلمها إلا هو يردها، فهذا خروج واجب. كذلك يخرج لو احتلم، لو نام في المسجد واحتلم يخرج قطعا ليستعيد الطهارة. قال رحمه الله: حدثنا أبو اليمان وهو الحكم بن نافع، أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري محمد بن مسلم قال: أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما، وهو ابن علي القرشي زين العابدين رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، أن صفية وهي بنت حيي أم المؤمنين الإسرائيلية، وكان أبوها رئيس خيبر، أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرته من وراء حجاب، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه ليلا، ليلا كان هذا كما عند المصنف في بعض الروايات، وفيه خروج المرأة في الليل، وفيه جواز حديث المعتكف في أمور الدنيا، تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، الساعة في زمانه هي القطعة من الزمن، لا الساعة المعهودة في زمانها فإن لم تكن معروفة، ثم قامت تنقلب يعني إلى منزلها، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها، وهذا من حسن خلقه وعشرته وليأمن عليها، فإنه في الليل، حتى إذا بلغ باب المسجد، هذا هو الشاهد، الخروج لحوائجه إلى باب المسجد، عند باب أم سلمة أي جهة حجرتها، حجرة أم سلمة رضي الله عنها، وكانت في جهة قبلة المسجد، وفيه إضافة البيت إلى الزوجة، وإلا فالبيت للزوج لكنه إضافة اختصاص وانتفاع، وأما الملكية فهو للزوج، إذا قيل بيت فاطمة هو لعلي لكن الاختصاص لفاطمة والانتفاع لفاطمة. قالت: مر رجلان من الأنصار، قيل هما أسيد بن حضير وعباد بن بشر رضي الله عنهما، فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على جواز السلام على المرأة وعلى الرجال والنساء سواء، وهو من باب أولى، وأما على المرأة وحدها فمع أمن الفتنة. فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما. جاء عند ابن حبان أن في قول الراوي، قول الراوي: فلما رآياه استحيا فرجع، فرجعهما هو الذي دعاه أن يقول على رسلكما لا ترجع، إنما هي صفية، إنما هي صفية. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: لأن هذا الحديث من أحاديث العمدة وله الإحكام على عمدة الأحكام. قال: فيه دليل على التحرز مما يقع في الوهم نسبة الإنسان إليه مما لا ينبغي، وهذا متأكد في حق العلماء ومن يقتدى بهم، يعني من طلاب العلم، فلا يجوز لهم أن يفعلوا فعلا يوجب ظن السوء بهم، وإن كان لهم فيه مخلص، ولو كان لك تأويل لا تفعل ما يجعل الناس يسيئون الظن بك، لأن ذلك سبب إلى إبطال الانتفاع بعلمهم. هذا من أحسن الحديث، يعني حتى لو كان إنسان متأول يتجنب مواضع الريب حتى لا يساء الظن به ويزهد الناس في علمه، ولو كان متأولا يحضر بعض المجالس اللهو أو يرتاد ويعتاد الدخول إلى البنوك الربوية، إذا رأوا الناس يعني مجوه ومجوا العلم الذي يحمل، أنه لم يرعى هذا وإن كان متأولا قد يدخل لمصلحة، لكن يحتاط لئلا يرى في هذه المواضع. ولذلك كان السلف يكرهون ويتجنبون العالم الذي يرتاد السلطان، لأنه مظنة أن يتاجر بدينه. قال: على رسلكما إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله، فيه التسبيح هنا للتعجب، أو أنهم أراد تنزيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يظن به شر فقال هذا. وهذا فيه إذا وقع في القلب مثل هذا دل على التسبيح، قوله عز وجل: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، ها هذا إفك مبين، لولا إذ قلتم ما يكون لنا أن في الآية الأخرى ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، هذا بهتان عظيم. فكأنهما استحضر مثل هذا المعنى فقال سبحان الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يبلغ من الإنسان، هذه الرواية سمعنا، وفي النسخة التي معي يبلغ من ابن آدم، وأبناء آدم يشملون الرجال والنساء، يا بني آدم يا بني إسرائيل. فالشيطان يجري من المرأة ويجري من الرجل، يبلغ منهما مبلغ الدم لشدة الاتصال وعدم المفارقة بالوسوسة. واختلف في هذا الجريان هل هو يجري حقيقة أو استعارة لكثرة الوسوسة، هل يجري حقيقة في دم الإنسان الشيطان، أو أن المقصود هو الملازمة وكثرة الإغواء والوسوسة. والذي يقوي الاستعارة قوله عز وجل: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم، من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل ومن فوقهم، لأنهم محرسون من فوقهم بالله، ورحمة الله عز وجل تتنزل عليهم من فوقهم. فهذا محتمل. وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما لعدم العصمة، وهما ليس بمعصومين، شيئا، وجاء عند مسلم شرا، فأراد عليه الصلاة والسلام تعليمهما وإرشاد غيرهما في مثل هذه المواضع. وقال النووي رحمه الله: ظن السوء بالأنبياء كفر. ظن السوء، لو ظن شخص بنبي أنه زان كفر والعياذ بالله، وهذا بالإجماع. والكبائر أيضا ليست جائزة عليهم الصلاة والسلام، ولذا سبح ويعني نزههم الله عز وجل عن هذا الظن. لكن أراد عليه الصلاة والسلام أن يرحمهما وأن يرحم غيرهما ممن قد يقع في هذا الظن. في الحديث جواز المباح للمعتكف من الحديث، لكن لا يكثر من الحديث في الدنيا، هذه جاءت ساعة ولعلها لحاجة، يعني استوحشت وفقدت زوجها صلوات الله وسلامه عليه، لكن ما يفعله بعض المعتكفين اليوم خارج عن هذا الحد، كثرة المحادثة إما المباشرة أو عن طريق الجوال والتواصل بالواس وتويتر وغيرها من البرامج، هذا أبعد ما يكون عن مقاصد الاعتكاف العظمى. وفيه جواز خلوة المعتكف بزوجته، المحظور فقط هو الجماع والمباشرة، أما الخلوة فجائزة، وفيه جواز زيارتها له، وفيه شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أمته إني خشيت، هذا من تمام النصح وبيان ما يدفع عنهم الشر. وفيه ما تقدم من التحرز من التعرض للظنون السيئة، وجواز خروج الزوجة ليلا ذكرناه.
باب الاعتكاف. قال: وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. قال: حدثني عبد الله بن منير قال: سمع هارون بن إسماعيل قال: حدثنا علي بن المبارك قال: حدثني يحيى بن أبي كثير قال: سمعت أبا سلمة بن عبد الرحمن قال: سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه، قلت: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال: نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال: فخرجنا صبيحة 20. قال: فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال: إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال: فجاءت سحابة فمطرت وأقيمت الصلاة، فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته.
ثم ذكر حديث أبي سعيد وتقدم مرارا، ترجم له هنا بقوله: باب الاعتكاف وخروج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20، هكذا وخروج، وسمعنا النسخة وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. هذه المسألة تتعلق بمتى يخرج المعتكف، وبعد أبواب سيترجم المصنف بقوله: باب من خرج من اعتكافه بعد الصبح، يعني هل يخرج بعد الصبح أو يخرج بعد غروب الشمس. فالنبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأوسط كما جاء في هذه الرواية، والأقوى أن يقال العشر الوسط أو الوسط، لأنه صفة لليالي العشر. فمتى يخرج؟ فظاهر هذا الحديث أن خروجهم كان صبيحة 20، هذا ظاهر، فالخروج صبيحة 20 جائز لما اعتكف العشر الوسطى. سنتكلم عن متى يدخل، لكن متى يخرج؟ بعد الصبح في اليوم العاشر أو بعد أن ينتهي اليوم العاشر وتغرب الشمس؟ اعتكف العشر الأواخر، هل يخرج بعد غروب الشمس من آخر يوم من أيام العشر، أو يخرج في الصبح ثم يصلي الفجر ويذهب إلى مصلي العيد أو يذهب إلى بيته؟ هذا هو محل البحث. فالخروج في أي صبيحة جائز، لأن المعتكف متطوع، متى ما أراد أن يخرج يخرج، له أن يقطع اعتكافه على الصحيح كما تقدم معنا. لكن من نذر أن قال لله علي أن اعتكف العشر الأواخر أو العشر الأوائل أو الوسط من شهر رمضان، فيلزمه أن يبقى إلى غروب الشمس، إلى أن ينتهي اليوم، ولا يخرج كما خرج النبي صلى الله عليه وسلم، لا يستدل بهذا الحديث. ومن أراد استكمال الفضل أيضا لا يخرج إلا بعد غروب الشمس من آخر أيام العشر. وأما بالنذر فيجب، أما الدخول فالأولى له إذا كان ناذرا فيجب عليه أن يدخل قبل غروب الشمس من ليلة 21، من ليلة 20، من يوم 20 وليلة 21، حتى يستكمل العشر
التام، هذا على الوجوب إذا كان قد نذر. وأما إذا أراد أن يستكمل العشر تماما، خاصة أن ليلة 21 هي مرشحة أن تكون ليلة القدر، فيدخل في قبل غروب الشمس من يوم 20 من رمضان، وهكذا يكون استكمل العشرة كاملة. والعلماء يقولون ما لا يتم الوجوب إلا به فهو واجب، لا بد أن يأخذ جزءا من النهار من يوم 20 حتى يستكمل العشر، كما أنه لا بد أن يأخذ جزءا من الليل ليصوم النهار، لا بد أن يصوم شيئا من النهار من الليل مع النهار، وكما أنه لا بد أن يغسل شيئا من العضد مع الساعد، أو يغسل المرفقين مع الساعد. ما لا يتم الواجب به إلا به فهو واجب. في الخروج في آخر اعتكافه روي عن الإمام أحمد رحمه الله أن الأولى له أن يبيت ليلة العيد في المسجد. رمضان ينتهي بغروب الشمس من يوم 30، لكن لو بات إلى أن يصبح في المسجد، فروي هذا عن طائفة من السلف، وأن يغدو من معتكفه مباشرة بثياب اعتكافه إلى مصلى العيد. وقال بعضهم يصلي الصبح لكن يخرج إلى بيته ويغتسل ويتطيب ثم يذهب إلى 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 مصلى العيد، وهذا أظنه أولى للتخفي بعبادة، لا يظهر للناس في مصلى العيد أنه بثياب البذلة ويظهر عليه آثار الاعتكاف، فقد يكون فيه شيء من التسميع والمراءة، فالتهيؤ لصلاة العيد أولى. وبعضهم قال له أن يخرج صبيحة 30، صبيحة يوم 30 يخرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صبيحة 20، فإذا لم يكن قد نذر فهذا جائز له، لكن ليس هو الأولى. من قال يخرج صبيحة 30 لأن الليالي قد انتهت، انتهى ترقبه لليلة القدر، أصبح يوم 30، فله أن يخرج. ستأتي هذه المسألة مرة أخرى، والحديث تقدم غير مرة.
باب اعتكاف المستحاضة. قال حدثنا قتيبة حدثنا يزيد بن زريع عن خالد عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها وهي تصلي.
نعم. ثم ذكر حديث عائشة، هذا هو من أفراده، تقدم في كتاب الحيض، وأيضا ترجم له هناك بقوله باب الاعتكاف للمستحاضة، وهنا قال باب اعتكاف المستحاضة، باب حكم أو جواز اعتكاف المستحاضة. والاستحاضة ركضة من الشيطان، قيل هي ركضة حسية وقيل معنوية ليلبس عليها العبادة. والاستحاضة مصدر من استحاضة، تستحيض استحاضة، وهو دم عرق من أدنى الرحم، عرق في أدنى الرحم يقال له العاذل، العاذل، لأن الناس يعذلونها في يعني اختلاط الأمر عليها في صلاتها وفي صومها، وليس بدم حيض ولا نفاس، دم الحيض والنفاس يخرج من قعر الرحم، وأما هذا فمن عرق كدماء العروق المعتادة. وحكمه عند الفقهاء حكم الرعاف والسلس، سلس البول، لا يمنع الجماع ولا يسقط وجوب الصيام ولا الصلاة ولا يحرم الصوم عليها في غير رمضان، ولا يحرم قراءة القرآن، الاستحاضة لا تحرم قراءة القرآن ولا مس المصحف ولا الطواف داخل المسجد ولا الاعتكاف إذا أمنت التلويث. وأما الجماع فروي عن الإمام أحمد كراهة الوطء، أن يطأها زوجها ما لم يخش الوقوع في المحظور، وهي منصوص متن الزاد، والأظهر هو الجواز، لأن المنع إنما هو في زمن الحيض خاصة، كما قال عز وجل قل هو يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني لا في الاستحاضة. وقال عنه قل هو أذى، هو الذي الحيض هو الأذى، وأما الاستحاضة فدم عرق ليس به أذى. قال ابن عباس رضي الله عنهما الصلاة أعظم، يعني إذا جازت الصلاة فيجوز الوطء. وقد كان في الصحابيات رضي الله عنهن 17 امرأة تستحيض، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم منعهن من الجماع. والمستحاضة تختلف عن السليمة أنها تتوضأ لكل صلاة كالذي به سلس، وتغتسل عند مفارقتها لأيام العادة. إذا كانت معتادة قبل أن تمرض، قبل أن يأتيها النزيف، فبعد انتهاء 7 أيام التي كانت تحيض فيها تغتسل غسلا واحدا. إذا لم يكن لها عادة من قبل والدماء متفجرة عليها، فإنها تتحيض في علم الله عز وجل 7 أيام، وبعد اليوم 7 تغتسل غسلا واحدا فقط، ثم تتوضأ لكل صلاة. واغتسالها لكل صلاة ليس بواجب، وفيه مشقة، وإن روي عن بعض الصحابيات رضي الله عنهن. قال رحمه الله حدثنا قتيبة وهو بن سعيد، حدثنا يزيد بن زريع تصغير الزرع وهو البصري، عن خالد وهو الحذاء، عن عكرمة وهو البربري مولى بن عباس، عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة مستحاضة من أزواجه. عند سعيد بن منصور هي أم سلمة رضي الله عنها، وقيل هي رملة بنت أبي سفيان التي تكنى بأم حبيبة رضي الله عنها. هاتان زوجتا للرسول صلى الله عليه وسلم كانتا تستحاضان، فاحتمال أن هذه أو هذه. وأيضا زينب بنت جحش، بنات جحش الثلاث كنا يستحضن، زينب رضي الله عنها وهي أم المؤمنين، وحمنة بنت جحش وهي زوجة طلحة بن عبيد الله، وأم حبيبة بنت جحش. أم حبيبة بنت أبي سفيان، وهناك أم حبيبة بنت جحش، فبنات جحش كنا يستحضن الثلاث. فربما أن أم حبيبة إذا رويت في الاستحاضة أنها بنت جحش وليست رملة رضي الله تعالى عنهن جميعا. وأم حبيبة بنت جحش كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. وفي المستحاضات أيضا فاطمة بنت أبي حبيش، وحديثها في الصحيحين إني استحاض فلا أطهر، وهو من أحاديث العمدة. والحديث فيه دليل على جواز اعتكاف المستحاضة، لكن بشرط أن تأمن أن تلوث المسجد. جاء عن هذه المرأة التي كانت اعتكفت مع النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت كما في هذه الرواية، فكانت ترى الحمرة والصفرة، فربما وضعنا الطست تحتها، تقوله عائشة وهي تصلي، يعني وهو ينزل معها الدم وهي في معتكفها ليس أمام الناس، في معتكفها الخاص، والمسجد لم يكن مفروشا. اليوم الأمر أهون على المرأة المستحاضة بالحفاظات الحديثة، فإن أمن التلويث وارد فلها أن تعتكف، لكن الأولى لها أن تبقى في بيتها، لأن أمر الصلاة أعظم، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد. ويجب عليها البقاء في البيت إذا تعطل حق الزوج أو حق الرعية. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.